أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام لا زال في المقدمة الخامسة، والمقدمة الخامسة كما عنوناها في الدرس السابق بأنه: هل يجوز الخوض في المباحث الكلامية؟ هل يجوز الاستعانة بالبراهين العقلية على إثبات بعض المطالب العقدية الدينية، أو بصورة أخرى قل العقائد الدينية، أو لا؟ في الوهلة الأولى قلنا بأن هنالك جملة من الروايات الواردة في النهي عن الخوض في المسائل الكلامية، وقد ورد نهي في بعض الروايات كان صريحا، وفي البعض الآخر منها يستظهر بأن هنالك نهي من قبل الأئمة في الخوض في المسائل الكلامية، لأنها بالنتيجة هي تؤدي إلى الخصومة، أفرض بأنها تؤدي إلى الجدل، وقد يؤثر هذا بطريقة أو أخرى على الشخص الذي يريد الخوض في هذه المسائل. قلنا لا بد من توجيه هذه الروايات. الشيخ المفيد رحمة الله عليه وجه الروايات الدالة على النهي في الخوض في المسائل الكلامية أو تعلم المسائل الكلامية، أو بعبارة أخرى تعلم الكلام، قال بأن النهي إنما موجه إلى طائفة خاصة دون الأخرى. شنو هذه الطائفة الخاصة؟ قال بأن النهي موجه إلى من لا يحسن الكلام، أما من يحسن الكلام فلا إشكال ولا ريب أنه يجوز له المحاججة والمخاصمة مع الطرف الآخر لإثبات عقائد الحق، لإثبات مسائل الدين والدفاع عنها. واستدل برواية عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه الرواية دلت على أن من يحسن الكلام يجوز له أن يخوض في المسائل الكلامية، ومن لا يحسن فلا يجوز له الخوض في هذه المسائل الكلامية. على أي حال، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني بأن النهي الوارد في الروايات إنما هو نهي عن الكلام فيما لو أدى إلى إثبات أصول غير حقة. يا بل ليش أصول غير حقة؟ قال لأن الأصول الحقة إنما هي منحصرة بأهل البيت عليهم السلام، وكأن النهي الوارد مضمونه هكذا: أن الكلام إذا كان مرجعه إلينا فلا نهي في الخوض فيه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أصول حقة. وإذا كان من غيرنا أو من عنديات العقل فهذا منهي عنه. واستدل صاحب هذا التوجيه للروايات الناهية استدل برواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إنما قلت فويل إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. وهي واضحة الدلالة، يعني إذا اتكأوا على قولي، إذا رجعوا إلى قولي، إذا استندوا إلى قولي فلا ويل لهم، لأن الإمام قال ويل لأصحاب الكلام. وأما إذا ذهبوا إلى ما يريدونهم لا فويل لهم. وأيضا استدلوا بروايات أن الإمام حث بعض الأصحاب على التكلم، كما في الرواية التي دعا فيها عمران بن أعين ومحمد بن الطيار وهشام بن سالم وقيس الماصر فتكلموا بحضرته، وتكلم هشام بعدهم فأثنى عليه ومدحه الإمام وقال له مثلك من يكلم الناس. طبعا هاي الرواية دالة على من يحسن الكلام وليست فيها دلالة على أنه إذا كان من عنده. التوجيه الثالث اللي وصلنا إليه البعض قال بأن الروايات التي نهت عن الكلام المراد من النهي الوارد فيها هو النهي عن التشبيه، أي تشبيه الله بخلقه وتجسيده. وهذا أيضا ما ذهب إليه الشيخ المفيد فقال فأما النهي عن الكلام في الله عز وجل فإنما يختص بالنهي عن الكلام في تشبيهه بخلقه، وأما الكلام في توحيده ونفي الشبيه أو التشبيه عنه والتنزيه له والتقديس فمأمور به ومرغوب فيه، وقد جاءت بذلك آثار كثيرة وأخبار متضافرة تدل على الخوض فيه. بلي هذا أيضا هم توجيه آخر للشيخ المفيد. فإذن النهي الوارد في هذه الروايات إنما هو نهي عن التشبيه، تشبيه الله بخلقه وتجسيده. أما الكلام إذا كان عن التوحيد ونفي التشبيه عنه، تنزيه الله سبحانه وتعالى، تقديس الله سبحانه وتعالى، إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، فالشيخ المفيد ذهب إلى أنه مأمور به ومرغوب فيه. يا منين استفادت هذا الأمر؟ منين استفادت هذا الترغيب؟ رسالة للشيخ المفيد. قال هذا حثت عليه روايات، فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما في نهج البلاغة وسائر الأئمة تحصيل المعرفة الإلهية. وبيان الصفات الإلهية والفهم الصحيح لها. وهذا ما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما قال أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. فإذن الروايات التي دلت على النهي عن الكلام يمكن توجيهها بهذا التوجيه، ولكن درسنا الجديد. ولكن مع ذلك توجد رواية نقلها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في التوحيد. هذه الرواية تتعارض ما ذهب إليه الشيخ المفيد من أن النهي الوارد في الروايات إنما هو لطائفة خاصة وهي من لا تحسن الكلام، أما من تحسنه فلا. ولعل هذا التوجيه هو التوجيه الأسلم من المناقشات. شنو هاي الرواية؟ الرواية دلت على أن النهي الوارد في الروايات هو نهي موجه للطائفة التي تحسن وللطائفة التي لا تحسن، أما ما ذهب إليه الشيخ المفيد كما مضمون الرواية إنما قام بتأويله المتكلمون. فالمتكلمين عندما وصلت إليهم هذه الروايات الناهية عن الخوض في الكلام أولوا هذه الروايات وقالوا بأن الإمام يقصد بالنهي النهي إلى من لا يحسن الكلام، أما من لا يحسن الكلام فهو مأمور بالمخاصمة والمحاججة. خلنا نقرأ هذه الرواية ونشوف الرواية شلون واضحة. الرواية ذكرها الشيخ الصدوق بسند أو عن سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى قال قرأت في كتاب علي بن بلال، من هو محمد بن عيسى؟ قرأت في كتاب علي بن بلال أنه سأل الرجل أبا الحسن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه روي عن آبائك أنهم نهوا عن الكلام في الدين فتأول مواليك. قال له اجتنا روايات من آبائك ومن أجدادك تنهى عن الخوض في الكلام في الدين فتأول مواليك المتكلمون بأنه إنما نهى من لا يحسن أنه يتكلم فيه، فأما من يحسن أنه يتكلم فيه فلم ينهى، فهل ذلك كما تأولوا أو لا؟ رواية واضحة صريحة لا غبار عليها بأن السائل يسأل الإمام سيدي أكو روايات صادرة عن آبائك عن أجدادك، هذه الروايات قد نهت عن الكلام والخوض في الكلام وتعلم الكلام، فأكو مجموعة من مواليك اللي هم متكلمين قالوا بأن هذه الروايات الناهية إنما تنهى على من لا يحسن الكلام، هذا صحيح لو مو صحيح؟ شوف جواب الإمام، فكتب عليه السلام المحسن وغير المحسن لا يتكلم فيه فإن إثمه أكثر من نفعه. واضح. قال له هذا التأويل مو صحيح، الذي يحسن الكلام والذي لا يحسن الكلام سواء. ليش يا ابن رسول الله؟ قال لأن إثمه أكثر من نفعه. ولذلك نجد أن البعض من علماء الطائفة قد تأثر بهذه الروايات الواردة كما ينقل عن السيد ابن طاووس بأنه كتب في وصيته لولده بالابتعاد عن دراسة علم الكلام والتحذير منه. وذهب بعض الإخباريين كالحر العاملي إلى اجتناب هذا العلم وعده من جملة العلوم المنهي عنها، متشبثين ببعض الروايات الناهية عن علم الكلام. وبالنتيجة نحن أمام مشكلة تعد مشكلة للوهلة الأولى، هل فعلا بأن الإمام الكاظم عليه السلام نهى وقال بأن آبائي وأجدادي نهوا عن الكلام، سواء كان الشخص يحسن أو لا يحسن أم لا؟ لا بد من توجيه هذه الرواية. وفي المقام أو وفي مقام الجواب يمكن أن يقال بأن هذه الرواية توجه بثلاث توجيهات. ومن خلالها سنعرف أن الكلام غير منهي عنه. التوجيه الأول، يمكن أن يقال أن الرواية صدرت في الأجواء وفي الفترة الزمنية التي احتدم فيها النقاش بين المتكلمين، مما أدت بالبعض أن يقتل البعض الآخر. نقل لنا التاريخ، طبعا مجموعة، أنا ما مو في صدد نقل من اللي قتل منه، ولكن نقل لنا التاريخ أنه بسبب هذا العلم، علم الكلام، لأنه كانت هنالك مشكلة أو شبهة ظهرت بأنه هل أن كلام الله حادث أو قديم، هل أنه مخلوق أو ليس بمخلوق. وعلى أساس هذه المشكلة كفر البعض البعض الآخر، حتى أن البعض كان يقتل البعض الآخر. فأولا، الاحتمال الأول في توجيه هذه الرواية أن النهي من قبل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه صدر في هذه الفترة الزمنية التي احتدم فيها النقاش بين المتكلمين، فأراد الإمام أن يحافظ على أصحابه فصدرت هذه الرواية. هذا التوجيه الأول، وهو توجيه لا بأس به. التوجيه الثاني، التوجيه الثاني نقول خب بالنتيجة الشيخ المفيد اطلع على هذه الرواية، الشيخ المفيد اطلع على هذه الرواية، وبما أن الشيخ لم يتطرق إلى هذه الرواية ولم يذكر هذه الرواية في مقام بيان وتوجيه الروايات المنهي عنها في الكلام، فعدم إشارة الشيخ المفيد وعدم تطرقه إلى هذه الرواية يشكل لنا اطمئنانا بأن الشيخ المفيد كان يعتقد بعدم صدور هذه الرواية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. خصوصا وأن الجواب كما ذكر الشيخ نص الرواية قال فكتب المحسن وغير المحسن لا يتكلم فيه فإن إثمه أكثر من نفعه. وقد تقدم الإشارة إلى هذه الجزئية أو إلى هذه الملاحظة في الفقه الاستدلالي عندما مر بنا الحديث عن مكاتبة، وقلنا بأن المكاتبات الغالب فيها، أو هسه ما نقول الغالب لعله سقف الكلام يصعد، وإنما نقول الأكثر أنها تصدر في أجواء التقية. ليش؟ لأن الكتاب إنما يكون عرضة للوقوع في يد السلطان، فبالنتيجة كتب الإمام هذا الكتاب تقية، صادرة تقية. هذا التوجيه الثاني. بلي خب، النتيجة الشيخ المفيد اطلع على الروايات الناهية، هاي من ضمن الروايات الناهية، فصير عندنا اطمئنان بأن الشيخ المفيد اطلع عليها، فنجزم بأنه لم يطمئن لصدورها. هذا احتمال. بلي تريد اجتهد، أنا جاي أنقل كلام الشيخ مو جاي. فإحنا نقول نطمئن بأن عدم تعرض الشيخ المفيد لهذه الرواية، نطمئن بأنه كان قاطع بعدم صدورها، فلا تكون صادرة هذه الرواية. أو حتى إذا قلنا بأنها صادرة مع كونها مكاتبة فتكون صادرة لتقية، واحد يقول لي شنو القرينة على ذلك؟ أقول لك قرينة هسه راح أجيك بأنه المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا متكلمين، زرارة كان متكلما، والروايات التي وردت في ذم زرارة إنما هي من أساس قضية كلامية في الاستطاعة، ما أريد أشير إليها لعله يجي الكلام عليها. في الاستطاعة كان له رأي، وردت روايات ذم زرارة في هذا المجال، هسه راح تجينا أنقل مجموعة من الروايات. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث، وهو أشوف أقرب يعني الوجوه، وهو أن سيرة المتشرعة أو أن المتشرعة كانوا يهتمون بعلم الكلام، فلو كان الكلام منهي عنه لما خاض المتشرعة فيه. فإذا نقول حرام، هو هاي بناء على أن النهي شنو؟ بناء على أن النهي الصادر هو نهي مولوي، ولكن يوجد احتمال بأن النهي الصادر من قبل الأئمة عليهم السلام إنما هو نهي إرشادي لا نهي مولوي. حث الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعض أصحابه على أن يتكلمه، فبالنتيجة بأنه المتشرعة كانوا يمارسون هذا العلم. أنقل مجموعة من الروايات قبل أن أتطرق إلى مدرسة الكوفة الكلامية طبعا، وهذا بحث من المباحث القيمة التي بينت مدرسة الكوفة الكلامية لأكبر أقوام كرباسي. هذا باحث في كلية القرآن والحديث في قم، وعضو اللجنة العلمية في المعهد العالمي للعلوم والثقافة الإسلامية. راح أشير إلى بعض ما أشار إليه، وأن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام المعروف عليهم والصبغة أو أن صبغتهم هي صبغة فقهية لكنهم كانوا متكلمين. خل أنقل مجموعة من الروايات نقلها الكشي. قال: حدثنا محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن الطيار محمد الطيار قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: بلغني أنك كرهت منا مناظرة الناس وكرهت الخصومة. تعرفون بعد الكلام هو خصومة وجدال، قائم على الخصومة والجدال. فقال: أما كلام مثلك للناس فلا نكرهه أو نكرهه، من إذا طار أحسن أن يقع وإن وقع يحسن أن يطير، فمن كان هكذا فلا نكره كلامه أو فلا نكره كلامه. هاي دلت على أن الإمام شنو؟ على أن الإمام يحث على من يحسن الكلام أن يتكلم. قال: أصلاً من نكرها إحنا؟ يعني شنو نحبه؟ ومعقولة الإمام يحب الكلام اللي هو نهى عنه بالروايات السابقة ومع ذلك يحبه؟ كذلك رواية أخرى ينقلها محمد بن عيسى، كذلك الكشي ينقلها، عن يونس عن أبي جعفر الأحول مؤن الطاق عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما فعل ابن الطيار؟ شنو صار بابن الطيار؟ يسأل الإمام الصادق محمد طبعا. فقلت: توفي. فقال رحمه الله: أدخل عليه الرحمة ونظره أو ونظرة، فإنه كان يخاصم عنا أهل البيت. فإذا المخاصمة إذا تكون لمجرد إفحام الخصم فقط والانتصار، هاي أيضا نستفيد من مجموعة من الروايات وردت. فإذا كانت المخاصمة والخصام من أجل، مو من أجل إظهار الحق، وإنما من أجل إفحام الطرف المقابل، هذه الخصومة تكون غير مرغوب فيها. نستفيد ذلك من خلال هذه الرواية: فإنه كان يخاصم عنا أهل البيت. والخصام إنما يكون عن طريق الكلام. كذلك رجال الكشي عن أبي خالد الكابولي قال: رأيت أبا جعفر صاحب الطاق مؤمن الطاق وهو قاعد في الروضة قد قطع أهل المدينة أزراره، وهو دائب يجيبهم ويسألونه، فدنوت منه. فقلت: إن أبا عبد الله الصادق عليه السلام نهانا عن الكلام، أنت جاي تسوي قاعد في الروضة وكان يكلم الناس يحاجج الناس. فقال: أمرك أن تقول لي، يعني قال لك روح قل للمؤمن الطاق أن الصادق عليه السلام نهانا عن الكلام؟ فقلت: لا، ولكنه أمرني أن لا أكلم أحدا. فقال مؤمن الطاق: فاذهب فأطحه فيما أمرك، روح أنت طيع الإمام. يقول أبو خالد الكابولي: فدخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فأخبرته بقصة صاحب الطاق وما قلت له وقولي له: اذهب وأطح فيما أمرك. قال: فتبسم أبو عبد الله الصادق عليه السلام وقال: يا أبا خالد، إن صاحب الطاق يكلم الناس فيطير وينقض، وأنت قصوك لن تطير، وأنت عفوا إن قصوك لن تطير. مفاد هذه الرواية شنو؟ يعني مؤمن الطاق عنده جناحين يطير بهما ويحلق بهما، وحتى إذا هبط إلى الأرض فإنه يطير مرة أخرى، كما راح تجينا رواية عن هشام بن الحكم. أما أنت فأنت إذا انقصوك لن تطير بعد، يعني تقع في مشكلة. فإذا ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ نستفيد بأن الإمام يحث على الكلام في من يحسنه، أما من لا يحسنه هاي كلها طبعا قرائن على أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يمارسون الكلام، وكان يبلغ ذلك إلى مسامع الأئمة عليهم السلام، وكانوا يحبون أن يكون ذلك. فهذا الشيء يدللنا على أن الرواية التي ذكرها الشيخ الصدوق هاي إما أن تكون صادرة في أجواء تقية أو لا، بأننا نقطع بأنها غير صادرة. الرواية الثانية أيضا في رجال الكشي عن أبي عبد الله أو عن عبد الأعلى: قلت لأبي عبد الله إن الناس يعتبون علي بالكلام، ويبدو أن عبد الأعلى كان من المتكلمين، وأنا أكلم الناس، فقال: أما مثلك من يقع ثم يطير فنعم، وأما من يقع ثم لا يطير فلا. جيد جدا. هذه الرواية رواها الكليني رحمة الله عليه في الكافي الشريف، واقعا هاي الرواية عظيمة. الرواية مضمونها، وأجي أقرأ الرواية نصين: بأن الإمام الصادق عليه السلام ذهب إلى الحج بمعية أصحابه، مؤمن الطاق، محمد الطيار، قيس الماصر وغيرهم. يقول الراوي: فكنا جلوسا في خباء أو في خيمة قبل الوصول إلى المدينة أو قبل الوصول إلى مكة. يقول: بينما نحن كذلك، إذ رفع أبو عبد الله الصادق عليه السلام طرف الخيمة فنظر إلى بعير يخب الأرض، فقال: ورب الكعبة إنه هشام بن الحكم. يقول: فتعجبنا، فكنا ننظر حتى وصل، فإذا هو هشام بن الحكم، وكان للتو قد خط عارضي، يعني هستوها لحيته طلعت. فاستقبله أبو عبد الله الصادق فوسع له المجلس، ووالله لم ووالله ما يعني ما مضمون الرواية: كان أصغر القوم فينا، ما كان أحد إلا أكبر منه، فوسع له أبو عبد الله الصادق عليه السلام. فهذا شكشف هشام لم يكن، خاف واحد يقول بأن هشام بن الحكم كان فقيها، لم يكن فقيها هشام بن الحكم، وإنما كان متكلما. شوف خلنا نقرأ الرواية. روى الكليني في الكافي حديثا لمناظرة بين بعض أصحاب الصادق عليه السلام، وهم حمران بن أعين ومحمد بن النعمان الأحول مؤمن الطاق وهشام بن سالم، هشام بن سالم بالإضافة إلى أنه كان ينقل أحاديث أهل البيت الفقهية كذلك متكلم، وقيس الماصر وهشام بن الحكم، وبين رجل آخر بحضور الإمام الصادق، يعني أن الإمام الصادق كان مشرف يشرف على مناظرات أصحابه فيقوم بعض الأصحاب في مناظراتهم. هذا يعني شنو؟ إذا كان الكلام منهي عنه، فكيف أن الإمام يحضر في مناقشات ومناظرات المتكلمين مع البعض الآخر؟ هذا شلون؟ وبين رجل آخر بحضور الصادق عليه السلام، قال الصادق عليه السلام بعد انتهاء المناظرة لحمران: تجري الكلام على الأثر فتصيب، يعني كلامك تجريه على الروايات فتصيب، الأثر هو الرواية. وقال لهشام ابن سالم: تريد الأثر ولا تعرف، يعني أنت تريد الأثر من خلال كلامك، لكن ما تعرف شلون توصل إلى من يا زاوية من يا طريقة من يا كذا. وقال للأحولي مؤمن الطاق: قياس رواغ تكسر باطلا بباطل إلى أن باطلك أظهر. يعني أنت شنو يعني تناظر الباطل بالباطل، يجيب باطل، لأن شي يريد يفحم الخصوم بالنتيجة، فيأتي بباطل حتى يكسر به باطل أو يكسر به باطل، إلا أن باطلك أظهر. وقال لقيس الماصر: تتكلم وأقرب ما يكون الحق والخبر عن رسول الله أبعد ما تكون منه، تمزج الحق بالباطل، وقليل الحق يكفي من كثير الباطل، أنت والأحول. قال القيس الماصر، قال أنت والأحول قفازان حاذقان. يعني شنو قفازان؟ يعني من تنحصر بزاوية ضيقة قبل تطفر على فد غير موضوع وتهرب من ما تقع، يعني قفازان حاذقان. يونس بن يعقوب يقول كنت حاضر أنا. قال يونس بن يعقوب الذي كان حاضرا: فظننت والله أنه يقول لهشام بن الحكم قريبا مما قال لهما. فقال: يا هشام، لا تكاد تقع حتى تلوي رجليك، إذا هممت بالأرض طرت، مثلك فليكلم الناس. أبد ما علي ملاحظة. قال له: أنت من يعني تعبيرنا تتضايق عليك الأمور، بمجرد أن تلوي رجلك مباشرة تطير، تحلق، تكسر كلام الخصوم، وتكسر كلام الخصوم بحجة قوية. قال: يا هشام، لا تكاد تقع حتى تلوي رجليك، إذا هممت بالأرض طرت، مثلك فليكلم الناس. خب حث هذا. وفي رواية ورد عليه رجل من أهل الشام إلى الإمام الصادق عليه السلام، فقال: إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض، وقد جئت لمناظرة أصحابك. إلى أن قال سلام الله عليه ليونس: يا يونس، لو كنت تحسن الكلام كلمته. قال يونس: فيا لها من حسرة. يتحسر يونس أنه لم يكن من أهل الكلام. يقول للإمام، يقول له: لو أنت كنت أهل كلام ناظرته. فقال: يا لها من حسرة. فقلت: جعلت فداك، إني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله. قال أبو عبد الله: إنما قلت إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. النتيجة أننا نستفيد من كل الروايات الواردة عن الإمام الصادق أنه يمدح، أنه يحب، أنه يحث هشام على التكلم في محضره وفي غير محضره، وكما حصل مع عمرو بن عبيد. القصة طويلة، ذاكرها الشيخ الكليني رحمة الله عليه. هذا يكشف لنا على أن هذه الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، إما أن نقول أنها صدرت في أجواء كان الإمام يريد أن يحافظ على أصحابه من القتل، وإما أنها صدرت في تقية لأنها مكاتبة، لأنها كتبة عفوا، لأنه ورد في الرواية أن الإمام كتب أنه النهي موجه إلى من يحسن ومن لا يحسن. قال: من يحسن ومن لا يحسن سواء. زين. والتوجيه الثالث نقول لا، بأن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أنهم كانوا يناظرون، فيحصل لدينا اطمئنان بأن هذه الرواية، وهذه يكفينا الاطمئنان بأن هذه الرواية غير صادرة عنهم، أو لا وجه رابع، إنما نهى الإمام عن الكلام إذا أدى إلى الخصومة التي يريد من خلالها المتكلم أن يثبت شخصه، لا أنه يدافع عن الحق، لا أنه يدافع عن الحقائق الدينية. وبالنتيجة هذه المقدمة الخامسة تمت، وقد عدنا فقط نشير إلى بعض المطالب، وأن زرارة وهشام بن سالم وغيرهم كانوا أيضا يتكلمون، ثم بعد ذلك نعرج على أنها على أن الكلام هل هو واجب، وكيف أن العلامة الحلي استدل على وجوبه. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.